أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد ذكر المحاذير التي تستفاد من كلماتهم في المقام. المحذور الأول ذكرناه، المحذور الثاني هو دعوى أن جعل الحجية للظن وجعل الحكم الظاهري يستلزم ثم التصويب الباطل. إذا قلنا بعدم بقاء الواقع، الحكم الواقعي، وارتفاع الحكم الواقعي، فيلزم التصويب الباطل، وإما اجتماع المثلين كإيجابين وتحريمين إذا قلنا ببقاء الحكم الواقعي. هذا فيما إذا وافق الحكم الذي قامت عليه الإمارة، وافق ماذا؟ الحكم الواقعي، فيجب اجتماع المثلين، إيجاب وإيجاب، تحريم وتحريم، أو اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم، مفسدة ومصلحة، إرادة وكراهة، فيما إذا خالف مؤدى الإمارة خالف ماذا؟ الحكم الواقعي، فيلزم اجتماع الضدين. هذا محذور ثاني. المحذور الثالث هو نقض الغرض. نقض الغرض، أن المولى له أغراض تشريعية تترتب العلل الغائية على الشيء، تترتب عليه من على هذه الأحكام وتشريع هذه الأحكام. فحينئذ عندما يجعل الحكم على المكلف مخالف للحكم ماذا؟ للحكم الواقعي، حينئذ سوف ينقض ماذا؟ غرضه. فإذا كان هو الحكم الواقعي الوجوب ويجعل الإباحة ظاهرا، الحكم الواقعي هو التحريم ويجعل الإباحة ظاهرا، أو الحكم الواقعي هو الوجوب ويجعل الحرمة ظاهرا، وهكذا، أنه قاعد ينقض أغراض التشريعية التي هي الداعية إلى جعل الأحكام ماذا؟ الواقعية. ونقض الغرض قبيح، ولعله ليس قبيح فقط في حق المولى الحكيم، لا، قبيح مطلقا، نقض الغرض مطلقا لعله يكون أمرا قبيحا، وبالنسبة إلى المولى يكون محالا. المحذور الرابع الذي ذكروه هو أنه يؤدي إلى تفويت جعل الحكم الظاهري، التعبد بالظن، يؤدي إلى تفويت المصلحة فيما إذا أدت الإمارة إلى عدم وجوب الواجب، أو الإلقاء في المفسدة فيما لو أدت إلى عدم حرمة الحرام الواقعي. حرام واقعي، حكم الظاهر هو الإباحة، هذا يؤدي إلى الإلقاء في المفسدة. واجب واقعي لكن الإمارة أدت إلى عدم الوجوب، هذا يؤدي إلى تفويت المصلحة الواقعية الملزمة، وهذا أيضا قبيح عليه سبحانه وتعالى. هذه المحاذير المذكورة. طبعا هذا البحث بحث مهم، هو اللي يسمى ببحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري هو هذا، بمعنى أنه هل يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن، تذكر المحاذير ويجاب عن المحاذير، إما أن ينتهى أو يجاب أو لا يجاب، إما أن ينتهى إلى نتيجة إمكان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أو إلى نتيجة عدم إمكان الجمع بينهما. الآن نتكلم في المحذور الأول، اللي هو شنو؟ أن جعل الحكم الظاهري وجعل الحجية للظن هذا على خلاف القاعدة العقلية القائمة بقبح العقاب، قائلة بقبح العقاب بلا بيان. طبعا لا مجال لدفع هذا الإشكال وهذا المحذور بالالتزام بالتخصيص، فإخراج الظن المعتبر الحجة عن ماذا؟ عن موضوع هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان، باعتبار أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص. وسر ذلك هو أن الذي يحكم بالإخراج بالتخصيص من هو؟ إما هو العقل أو غير العقل، أو النقل مثلا. النقل لا مجال له لأن يتطرق في ماذا؟ في أحكام العقل، خصصها في مورد يحكم عليها، أو ما شاكل ذلك من التصرفات في الحكم العقلي، ما لمجال العقل أن يتصرف في الأدلة العقلية بالتخصيص أو بالحكومة أو بأمثال هذه الأمور. واضح؟ وإما أن يكون الحاكم بالتخصيص هو العقل، افتراض أن الحاكم بالتخصيص هو العقل هذا خلف، خلف، لأن المفروض أن القاعدة قاعدة عقلية عامة ومطلقة وشاملة لجميع الموارد. يجي العقل مرة أخرى يفترض ماذا؟ أنه يخرج منها بعض الأفراد، إخراج بعض الأفراد بعد افتراض العموم الحكم العقلي وإطلاق الحكم العقلي، هذا غير معقول، لأنه هذا يلزم من التهافت في نفس في نفس الدليل العقلي. يعني العقل يحكم بالقاعدة على الإطلاق ثم بعد ذلك يأتي ويخرج منها ماذا؟ بعض الأفراد. هو إما أن يحكم إذا حكم بها على جميع الأفراد لا معنى لإفتراض أنه يكون مخصصا بعد ذلك في هذا الحكم العقلي لإخراج بعض الأفراد منه. بعبارة أخرى، أن العقل إما أن تكون ملاك حكم بالقبح، ملاك حكم بالقبح ثابت في جميع أنواع الظن وغير العلم، المعتبر منها وغير المعتبر، وفي جميع هذه الموارد هو جازم بحكمه بقبح العقاب على المخالفة في هذه الموارد. وإما أن يكون له ومن البداية يكون ماذا؟ لا يحكم إلا بهذا القبح العقلي في الظنون وموارد غير العلم إذا لم يدل دليل على ماذا؟ على اعتباره. حكم يشوف الحكم العقلي من البداية مطلق أو لا هو من البداية غير مطلق. إحنا قاعد نفترض الإطلاق في الحكم العقلي وندعي التخصيص، التخصيص هذا معناه، التخصيص معناه أن الحكم العقلي. فما هو الشأن الأدلة؟ الأدلة أكو عندنا دليل مطلق ثم يأتي ودليل ويخصصه ويخرج منه بعض الأفراد، بحيث لولا هذا الدليل المخصص لكان الحكم الدليل الأول عاما وشاملا لهذا الفرد ولغيره. الحكم العقلي إذا كان مطلق وثابت لكل ما ينطبق عليه عدم العلم، أنه مع عدم العلم مع عدم البيان يقبح العقاب على المخالفة، إذا هذا الحكم العقلي موجود حينئذ التخصيص شو المعنى بحكم العقل؟ هذا ما يمكن فرضه. فإذا لا معنى للجواب عن هذا الإشكال وهذا المحذور بدعوى التخصيص. لماذا؟ لأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. فيبقى الإشكال إلى هنا على حالة، وهو أن الحكم بحجية الظن وهو غير علم وهو عدم بيان هذا على خلاف حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. وموضوع القاعدة محفوظ بالرغم من جعل الحجية له، إنه يبقى عدم علم يبقى عدم بيان، فما معنى التنجيز؟ ما معنى استحقاق العقاب؟ والحال أن العقل يحكم بماذا؟ بعدم التنجيز وعدم استحقاق العقاب، بل يحكم بقبح العقاب. فيجي الإشكال نفسه والمحذور نفسه. نعم، إذا التزمنا بما يشبه التخصص، بما يشبه التخصص للتخصيص، لأن نلتزم من البداية أن الحكم العقلي الذي ندركه بعقولنا هو دائرة محدودة، هو لا يشمل كل موارد عدم العلم، كل موارد عدم البيان، وإنما هو يختص بموارد معينة من عدم العلم، وهي الموارد التي لم يثبت فيها حجية ذلك الظن وذلك الشيء الذي يدخل في عدم العلم. الظن يقبح العقاب على مخالفته، يقبح العقل يحكم بقبح العقاب على مخالفته، لكن متى يحكم بقبح العقاب على مخالفته؟ إذا كان ظنا مجردا لم يدل دليل عليه على ماذا؟ على حجيته، لم يقم دليل على أنه حجة. أما الظن الذي قام الدليل الشرعي على حجيته يدعى أن العقل لا يحكم بماذا؟ بقبح العقاب على مخالفته، لا يحكم بذلك. دائرة الحكم العقلي والقاعدة العقلية هي من البداية محدودة، لأن التكاليف يمكن تقسيمها إلى قسمين: تكاليف قام الظن المعتبر عليها، وتكاليف لم يقم الظن المعتبر عليها. القاعدة العقلية بقبح العقاب مختصة بالتكاليف التي لم يقم الظن المعتبر الحجة عليها، هذه عندما يخالفها يخالف العبد التكليف العقل يقول يقبح عقابه، لأنه لا يوجد بيان. أما التكاليف التي يقوم الظن المعتبر الحجة عليها العقل هنا لا يحكم بماذا؟ بقبح العقاب. حينئذ لا معنى لأن نقول لأن جعل الحجية لظن من الظنون يكون منافيا للحكم شنو؟ حكم العقل. لا يكون منافي للحكم العقلي، لا يكون منافي للحكم العقلي، لأن الحكم العقلي لا يثبت في التكاليف التي قام عليها الظن المعتبر، وإنما الحكم العقلي يختص بغيرها. إذن جعل الحجية لظن لا يكون منافيا للحكم العقلي بالبراءة وبقبح العقاب، واضح؟ إذا ادعي التخصص، هذا شيء أشبه بالتخصص، الخروج من البداية. القاعدة العقلية هي لا تشمل موارد جعل الحجية للظن، حينئذ في الحقيقة جعل الحجية للظن لا يكون موجب، إلا لا يكون موجب للمنافات بين مع ماذا؟ مع حكم العقل بقبح العقابي من دون بيان. إذا ادعي شيء من هذا القبيح من هذا القبيل، وهو أن العقل لا يدرك قبح العقاب على إطلاقه وفي جميع الموارد، وإنما القاعدة العقلية والبراءة العقلية التي لديها العقل هي محدودة من البداية، في هذه الحالة يمكن رفع ماذا؟ رفع التنافي، لأن يقال أنه ماكو منافات بين جعل الحجية لظن وبين ماذا؟ وبين حكم العقل لقبح العقاب بلا بيان. لعبارة أخرى، أن جعل الحجية للظن ليس تخصيصا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ليس تخصيصا للقاعدة، لأن القاعدة من البداية لم تكن ماذا؟ لم تكن عامة ومطلقة وواسعة وشاملة لهذا المورد حتى يقال بأن هذا تخصيص، وإنما هو في الحقيقة هي أساسا تكون ماذا؟ هي أساسا تكون محدودة بظنون لم يقم الدليل على حجيتها. أما الظنون التي قام الدليل على حجيتها هذا لا يكون جعل الحجية لها منافيا للحكم العقلي. إذا قيل بهذا حينئذ يمكن رفع التنافي، وبالتالي يمكن دفع المحذور الذي ذكر أولا. هذا المطلب يمكن تقريبا بما تقدم في مباحث القاطع، تقدم في مباحث القاطع من أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا آمنا بها، وإذا أنكرنا القاعدة خب الجواب عن المحذور واضح، من يجي هذا الإشكال أصلا؟ ما فقع لصلح الأقابل بيان حتى يكون جعل الحجية وجعل الحكم الظاهري منافيا شنو منافيا لها. لكن إذا آمنا بالقاعدة وقلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فهي لا تشمل التكاليف المحتملة التي أبرز الشارع اهتمامه بها، وأبرز الشارع عدم رضاه بتفويتها حتى في حالة الشك. قبح العقاب بلا بيان لا تشمل مثل هذه التكاليف. التكاليف المشكوكة المظنونة المحتملة، لكن الشارع أبرز اهتمامه بها أنه يهتم بهذه التكاليف ولا يرضى بتفويتها حتى مع الشك فيها، حتى مع عدم العلم بها ولا يرضى بتفويتها. مثل هذه التكاليف لا يحكم العقل بقبح العقاب على مخالفتها. افترض أن البيان غير تام، لكن الشارع أبرز اهتمامه بها، أبرز اهتمامه بهذا التكليف المحتمل المظنون، وأبرز عدم رضاه لتفويتها في هكذا حالة مثل هذا التكليف، وإن لم يتم عليه البيان وإن لم يكن معلوما، العقل لا يدرك لأنه يقبح على المولى أن يعاقب العابد على مخالفة مثل هذا التكليف، لا يحكم بقبح العقاب. لماذا؟ لأنها تكاليف مظنونة الشارع لا يرضى بتفويتها، أبرز ذلك، أبرز اهتمامه بها، أبرز عدم رضاه بماذا؟ بتفويتها حتى في حالة الشك، كما هو يقال في باب الدماء وفي باب الفروج. الشارع لا يريد مخالفة هذا التكليف ولو كان محتملاً، أبرز اهتمامه بها، لا يرضى بتفويته. مثل هذا لا يأتي العقل ويحكم بقبح العقاب على مخالفته، بل لعله يحكم، يرى العقل ماذا؟ مو فقط لا يحكم بالقبح، بل لعله يحكم بماذا؟ باستحقاق العقاب على مخالفة مثل هذا التكليف. المهم هو أن نستكشف اهتمام الشارع بالتكليف المحتمل، أن نستكشف عدم رضا الشارع بتفويت التكليف المحتمل. إذا استكشفنا عدم رضا الشارع بتفويت التكليف المحتمل، حينئذ يمكن لنا أن نقول أن قاعدة قبح العقاب بالعريان لا تجري، لأنها هي من البداية كما قلنا، هي من البداية مختصة بتكاليف محتملة لم يبرز الشارع ماذا؟ اهتمامه بها، لم يبرز الشارع عدم رضاه بتفويتها، هي مختصة بهذا النوع من التكاليف المحتملة. هنا يكون القبح العقاب على مخالفتها قبيحا بحكم العقل. وأما التكاليف التي أبرز الشارع اهتمامه بها، كلامنا ثبوتي إلى الآن، اهتمامه بها، هذه لا يحكم العقل بقبح المخالفة عليها حتى تكون مشمولة لقاعدة قبح العقاب شنو؟ بلا بيان. إحراز اهتمام الشارع بتكليف محتمل وعدم رضا الشارع بتفويت التكليف المحتمل، هذا يمكن إثباته وإحرازه عن طريق أدلة الحجية، لأن نستفيد بأن يستفاد من دليل حجية الظن هو إبراز الشارع اهتمامه بماذا؟ بذلك التكليف المظنون، وعدم رضاه بماذا؟ بتفويته. لأن الحجية مهما فسرناها على الاختلاف المعروف في باب تفسير معنى الحجية وتفسير ما هو المجعول في باب الطرق والإمارات، هل هو المنجزية والمعذرية؟ هل هو العلمية والطريقية؟ وهذا هل هو الحكم التكليفي؟ مهما فسرنا الحجية، بس بالنتيجة الشارع عندما يتصدى بنفسه ويجعل الحجية لطريق من الطرق وظن من الظنون، ويقول أيها العبد هذا حجة عليك، منجز بمعنى التنجيز، بمعنى أنه طريق، بمعنى أنه أي شيء كان، هذا معناه أنه يهتم بهذا التكليف، لا يرضى بتوفيق هذا التكليف، يستكشف منا أنه يلزم العبد بالعمل بهذا الطريق، يلزم العبد بالعمل بهذا الطريق، وقاعد ينجز له الواقع بهذا الطريق. في هذه الحالة كيف نقول بأنه لا نستفيد من دليل الحجية اهتمام الشارع بالتكليف المحتمل؟ لا نستفيد اهتمام الشارع بالتكليف المحتمل، نستفيد عدم رضا الشارع بتفويت التكليف المحتمل الذي قام عليه الظن مثلا، الذي جعله الشارع حجة، جعله الشارع حجة على ماذا؟ على هذا العبد. كما قلنا في مثل هذه الحالة إذا ثبت هذا، العقل ليس فقط لا يحكم بقبح العقاب، بل يحكم باستحقاق العقاب، باعتبار أن هذا تكليف وإن كان محتمل لكن الشارع لا يرضى بتفويته. أمر المكلف بالعمل بالظن الذي جعله حجة، أمره بالعمل بذلك الظن، هذا معنى الحجية، من اللوازم القهرية إما الحجية أن هذه المنجزية راح تحصل، راح يحصل وجود العمل بذلك الظن وأمثال هذه الأمور. فلا نريد أن نقول بأن وجوب العمل بالظن هو المجعول من قبل الشارع في باب الطرق والإمارات، لكن هذه لوازم قهرية لجعل الحجية للظن وللطريق. وكيف يمكن أن نقول الشارع يأمر بسلوك هذا الطريق ويجعله منجزا للواقع، مع ذلك يأتي العقل يقول بأنه يقبح على المولى العقاب على مخالفة هذا التكليف؟ ضبط انقاطع يحكم بقبح العقاب؟ لا، العقل يرى استحقاق العقاب، وأن العقاب لو صدر من المولى في مثل هذه الحالة يكون عقاب في محله وليس عقابا في غير محله. ومن هنا يظهر بأنه إذا قلنا بحجية إمارة وتم دليل على حجية إمارة، ليس من الصحيح أن يقال أن جعل الحجية لتلك الإمارة ينافي حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا آمنا بها فهي قاعدة أساسا لا تشمل التكاليف التي المحتملة وغير المعلومة، يعني موردها هو عدم العلم، لا تشمل التكاليف المحتملة وغير المعلومة التي أبرز الشارع اهتمامه بها، لا يرضى بتفويتها، لا تشمل مثل ذلك. فإذا لا تكون هناك منافاة بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وبين حكم الشارع لماذا؟ بحجية إمارة من الإمارة. المحقق النعيمي قدس الله نفسه الزكية أجاب عن الإشكال بجواب آخر، افترض الحكومة، محقق النعيم بناء على مبناه من أن المجعول في باب الطرق والإمارات والطريقية والعلم، طريقية والعلم، فحينئذ في هذه الحالة يرتفع موضوع جعل الحجية للظن، يرتفع موضوع القاعدة شنو؟ العقلية، وهو معنى الحكومة، فلا منافاة. يقول المحقق النعيم أن المنافاة إنما تكون إذا افترضنا أن موضوع القاعدة محفوظ في مورد جعل الحكم الظاهري، في مورد جعل الحجية، موضوع القاعدة محفوظ، يجي جعل الحجية فالمنافاة. يعني كيف يمكن الجمع بين منجزية مستفادة من جعل الحجية لهذا، وبين معذرية مستفادة من ماذا؟ من قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ يعني موضوع القاعدة محفوظ يحصل التنافي. هو يقول لا، لا تنافي، لأن جعل الحجية للظن يرفع موضوع القاعدة. إذا رفع موضوع القاعدة بعد ما لا يكون منافيا له. موضوع القاعدة هو عدم العلم الا بيان، والحجيه بمعنى جعل العلميه والبيان والطريقيه، تبدل موضوع القاعده اللي هو اللا بيان وعدم البيان، تبدل بيش بالبيان تعبدا، وهو معنى الحكومه. إذن جعل الحجية يقول للظن ليس مناسيا للحكم العقلي بل يكون رافعا لموضوعه. ومن هنا أشكل على صاحب الكفاية اللي هو يفسر، يقول أن المدعو في باب الطرق والإمارات، ما أدري في باب الطرق والإمارات أو بشكل عام، يقول أنه هو بمعنى المنجزية، جعل المنجزية، المجعول هو المنجزية، فسر الحجية بالمنجزية والمعذرية. يقول المحقق النعيمي بأن هذا غير معقول، وهذا يلزمنا تخصيص الأدلة العقلية المحال. لماذا؟ لأنه جعل المنجزية ما يبدل إلا بيان بشنو؟ بالبيان. التكليف الذي لم يتم عليه البيان، لم يتم عليه البيان، جعل المنجزية له ما راح يبدل إلى ماذا؟ إلى البيان، حتى يرتفع موضوع القاعدة وترتفع المنافات كما يقول هو المحقق النعيمي. يقول إذا أغمضنا النظر عن مسألة جعل العلمية وجعل الطريقية وجعل البيان، والتزمنا بأن المجعول هو المنجزية، هذا لا يرفع الإشكال. لماذا؟ لأنه يبقى موضوع القاعدة محفوظ بالرغم من جعل المنجزية، جعل منجز ما يخالف، لكن موضوع القاعدة محفوظ. فإذا كيف جعل هذا موجب الاستحقاق العقاب؟ مخالفة تكون موجب الاستحقاق العقاب، لابد أن يكون باب التخصيص، لابد أن يكون باب التخصيص، أن من باب إخراج هذا عن موضوع ماذا؟ عن موضوع القاعدة، وهذا هو معنى التخصيص، وهذا محال في الأدلة العقلية. فلذا يقول أن المبنى اللي احنا نبني عليه هو الأصح، وهو ماذا؟ وهو أن نلتزم بأن جعل الحجية يوجب رفع موضوع القاعدة وتبديل اللا بيان إلى ماذا؟ إلى البيان بالتعبد الشرعي. زين، هذا اللي ذكر المحقق النعيمي. طبعا صحيح هو اللي تقدم، الشيء اللي تقدم بأنه مسلك جعل الطريقية مسلك فيه كلام يأتي، لكنه يمكن الجواب عن الإشكال لهذا الشيء المتقدم، وهو أنه نحن نشكك في وجود حكم عقلي لقبح العقاب بلا بيان على إطلاقه، على إطلاقه، بحيث يكون ثابت في جميع الموارد حتى التكليف المظنون الذي قامت شنو؟ قامت عليه الحجة، ودلل الدليل على ماذا؟ على حجيته. نقول أن هذا من البداية هو غير مشمول بالقاعدة، وبهذا يرتفع التنافي ويرتفع المحذور ولا توجد مشكلة. زين، هذا بالنسبة إلى المحذور الأول وجوابه. أما المحذور الثاني، انتهى الوقت؟ دقيقة. المحذور الثاني هو الشيخ صاحب الكفاية أشار إلى المحذور الثاني، وأجاب عنه بهذا الجواب. يعني المحذور الثاني هكذا نقول، هناك وجوه في مقام الجواب عنه. الوجه الأول اللي أشار إلى صاحب الكفاية، وخلاصة هذه صاحب الكفاية يقول لأن المجعول في باب الطرق والإمارات هو عبارة عن الحجية، هذا الحجية. يقول أن التعبد بالظن إنما يحصل بجعل الحجية للظن، والحجية للظن لا تستتبع أحكام تكليفية حتى يلزم اجتماع المثلين أو اجتماع شنو؟ الضدين، ما تستتبع أحكام تكليفية، وإنما الحجية هي تكون موجبة لتنجز التكليف على تقدير الإصابة وتوجب المعذرية على تقدير شنو؟ الخطأ. على تقدير الخطأ يكون هذا معذر، على تقدير الإصابة للواقع يكون شنو؟ منجز للواقع، مو أكثر من هذا. ما عندنا أحكام تكليفية في مورد جعل ماذا؟ في مورد جعل الحجية. ويقول بأنه لا يلزم بناء على هذا اجتماع حكمين متماثلين ولا اجتماع حكمين متضادين، ولا المصلحة والمفسدة ولا الكراهة والإرادة، كل هذه لا تلزم، لأن هذه مبنية على افتراض أن الحجية تعني أو تستتبع جعل حكم تكليفي. وهذا حكم تكليفي ذات الواقع أم حكم تكليفي؟ يقع بينهما شنو؟ التضاد أو شنو؟ أو التماثل. إن كان مشابه إلى يحصل اجتماع مثله، إن كان مخالف إلى يحصل اجتماع شنو؟ اجتماع ضد. فكأن جواب مبني على افتراض ماذا؟ على افتراض أن التنافي إنما هو فقط بين الحكمين الشنو؟ التكليفيين. فإذا قلنا في مورد جعل الحجية ما في حكم تكليفي، إذا ما في تنافي، وأنه لا تنافي بين الحكم الوضعي هو الحجية وبين ماذا؟ وبين الحكم الواقع التكليفي، ما في تنافي بينهما. وأيضا مبني كلامه على أن جعل الحجية لا يستتبع شنو؟ حكما تكليفيا. فحينئذ نقول يرتفع التنافي ويرتفع المحذور. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.